بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن يقدموا.
ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم.
وحدث أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا نكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصدى فيها فأنوا لذلك، فقد أنفته النفس حتى كأنه لها جسد حندان غودر هالك. ما عليه دعاة الوطنية الذين أرادوا أن يكون الوطن إلها من دون الله عز وجل، هم أعداء الدين وأعداء الوطن على الحقيقة.
هذه المحاضرة والتي هي بعنوان بلادنا والحملات الحاقدة لفضيلة الدكتور الشيخ عبد السلام بن برجس العبد الكريم الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بالرياض، نسأل الله تعالى أن ينفع بها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن الاعتداءات الإعلامية على بلادنا حرسها الله عز وجل لتحرك القلوب وتستثير العزائم في رد العدوان والدفاع عن بلاد الإسلام. فما تلك الحملات المسمومة التي يروجها الصهاينة وأتباعهم إلا كيدا للإسلام وطعنا في الدين وتشويها لحملته ودولته. وإن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يدرك خطورة هذا الوضع وأن يتنبه إلى كيد الأعداء، فكلنا ندرك أننا في بلد ضمنا ووحدنا وجعل لنا مكانة بين العالمين، تربينا على ترابه نوحد الله عز وجل، نسمع الأذان، نقيم الصلوات، ندرس العلم الشرعي في مدارسنا، يتعاهدنا الدعاة والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر بالنصح والتوجيه، ولا نشاهد سوى المحاكم الشرعية التي يقوم بها القضاة الصالحون. فهذا البلد بالنسبة لنا مثل نفوسنا تماما، لا يمكن أن نفرق فيه ويستحيل أن نسيء إليه، فخيره وفضله أصل من الثوابت عندنا. وأما أخطاؤه فهي مثل الأمراض التي تطرأ على الجسم، تعالج بما يزيلها أو يخفف ضررها، ولا بالمجتمع إلا وفيه أخطاء كما هي طبيعة البشر. وما هذه المحاضرة التي أتشرف بإلقائها على مسامعكم هذه الليلة سوى ثمرة من ثمار الخير التي نجنيها ضد تلك الحملات الإعلامية المعادية لبلادنا القادحة فيها؟ فقد أراد بنا الأعداء سوءا فنقض الله عز وجل قصدهم وأفسد مخططاتهم، فقلوب أهل هذا البلد قد ازدادت اجتماعا وأحس الجميع بمكانة وطنهم. وهكذا الشدائد والمحن تنقلب في حق اهل الايمان الى فرح ومنن، فالله تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لن اضيف الى معلوماتكم جديدا في موضوع حب الاوطان، لان حب الوطن فطره فطر الله عز وجل عليها المخلوقات في الارض. فالابن تحن الى اوطانها والطيور تحن إلى أوكارها، أما الإنسان فحنينه إلى وطنه أشد وشوقه إليه أكبر. يقول الإمام الزاهد إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: عالجت العبادة فما وجدت شيئا أشد علي من نزاع النفس إلى الوطن. رواه أبو معين في الحلية. فهو إذا جلس في مكة مثلا نازعته نفسه الرجوع إلى وطنه بغداد. ويقول أيضا رحمه الله: ما خاشيت فيما تركت شيئا أشد علي من مفارقة الأوطان. ومن حكمة الله عز وجل في تسخير الناس لعمارة الأرض أن جعل حب الوطن حتى ولو كان قليل الخير متأصلا في النفوس مجهولة عليه. كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا حب الوطن لخرب البلد السوء. ذكره البيهقي في المحاسن والوساوس، وجاء عند ابن حمدون في التذكرة بلفظ: عمر الله البلدان بحب الأوطان. فترى البلد القليل الأمطار الشديد الحر أو الكثير الأوبئة، ومع هذا لا يعدل أهله به جنات في الأرض وأنهارا. يقول الشاعر القديم: وكنا ألفناها ولم تكن مألفا، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، كما تؤلف الأرض التي لم يطل فيها هواء ولا ماء ولا كنها وطن. وأكثر من ذلك أن الوطن قليل النفس في كتاب الله عز وجل، كما قال القاضي الفاضل رحمه الله تعالى: الخروج من الديار مقرون بالقتل في كتاب الله عز وجل. وإذا كان الناس كما قال الشاعر نفوس الديار فخروجهم منها قتلها، وانتقال ولايتهم عنها عزلها. وهو يشير رحمه الله إلى قوله تعالى: ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قال بعض المفسرين في معنى الآية: لو شددنا على الناس التكليف فأن نأمرهم بالقتل والخروج عن الأوطان فشق ذلك علينا، وما فعله إلا القليل من الناس ممن رسخ الإيمان في قلبه. فلما لم نفعل ذلك رحمة بالعباد بل قلقناهم من الأمور ما يطيقون، فعليهم أن يستجيبوا ويؤمنوا ويتركوا العناد والتمرد. ففي الآية تصريح بأن قتل النفس والخروج من الوطن شاق على النفوس، ولذا لم يجعله الله علينا كما جعله على بني إسرائيل عقوبة أن يقتلوا أنفسهم ولا يستقرون في وطن. فالحمد لله عز وجل الذي عافانا. وبما أن الوطن بهذه المنزلة وله هذه المكانة، فهل حبه والحنين إليه يؤجر عليه المسلم؟ وهل الدفاع عنه والحفاظ عليه فرض على جميع المسلمين؟ إن حب المسلم لوطنه الذي قام الإسلام عليه وارتفع فيه حتى أصبح وطن المسلمين وبلادهم فهو حب مشروع يجتمع فيه الحب الفطري الغريزي والحب الشرعي. وما تولد حب الوطن إلا عن حب الأهل والأقارب والجيران، ثم عن تعلق كل إنسان بمحل ولادته ومكان نشأته، كما قال ابن الرومي في أبياته المعروفة: وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاء الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. فقد ألفته النفس حتى كأنه لها جسد إن بان غود رهالك. وقد قيل للأعرابي: أتشتاق إلى وطنك؟ قال: كيف لا أشتاق إلى رملة كنت جميل ركامها ورضيع غمامها. وأبيات الشعراء ومقالات الحكماء في ذلك كثيرة جدا. هذا من جانب. ومن جانب آخر، حب الوطن تولد من حب شعائر الله التي تقام عليه، ومن حب العلم الذي يكتسبه المسلم فيه، ومن حب اجتماع المسلمين وتنظيم أمورهم لعمارة الأرض على ترابه. فحب الوطن الإسلامي
نبه علم الشارع الحكيم في مواطن متعددة، أذكر لكم منها أمورا تنبه على غيرها. فأول ذلك ما جاء من النصوص التي تفيد أن حق الوطن مشروع. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري على حديث أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته أي أسرع بها، وإذا كانت دابة حركها من حبها. قال رحمه الله: فيه دلالة على مشروعية قد الوطن والحنين إليه. ونبه الحافظ ابن كثير والحلفي في سيرته وغيرهما على أن دعاءه صلى الله عليه وسلم أن يحبب الله إليهم المدينة فحبهم مكة أو أشد إنما هو لما جربت عليه النفوس من حب الوطن والحنين إليه. وذلك في حديث عائشة في الصحيحين: اللهم حبب إلينا المدينة فحبنا مكة أو أشد. وفي الصحيح عن عائشة في قصة الوحي أن ورقة ابن نوفل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومي، قال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. قال الحلبي في السيرة وغيره: الاستفهام الإنكاري هنا دليل على شدة حب الوطن وحسن مفارقته، خصوصا وذلك الوطن حرم الله وجوار بيته ومسقط رأسه. وفي إشارة نبوية كريمة نبه عليه الصلاة والسلام على أن تربة الأرض التي يعيش فيها الإنسان قد تكون عنصرا من عناصر الدواء الذي يشفيه الله عز وجل به. فهذا طب نبوي ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها حيث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقي المريض فيجعل في اصبعه ريقه ثم يضع الاصبع على التراب فيعلق به التراب ثم يقول: بسم الله تربة ارضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا باذن ربنا. وهذا الامر موجود عند الاطباء قديما كما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فاكده صلى الله عليه وسلم. وايضا نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن البيضاوي رحمه الله انه قال: شهدت المباحث الطبيه على ان تراب الوطن له تاثير في حفظ المزاج ودفع الضرر. كل ذلك يشهد بان هذا الطب النبوي طب صحيح وانه حق. ولهذا في العصر الحديث اثبتت الدراسات ان لبعض عناصر التراب خاصيه في علاج بعض الامراض، ولذلك أدخلت في تركيبة بعض الأدوية التي يتناولها الناس. وكان الناس في قديم الزمن منهم من يتغير عليه الناس في سفره فيمرض، ولذلك يحملون تراب وطنهم معهم ويضعونه في قربة ونحوها ويملؤونها من الماء الذي يمرون عليه في طريق سفرهم فيسلمون بإذن الله عز وجل من الضرر. وقد يكون ذلك فيه قتل بعض الفيروسات او نحو ذلك. يقول الجاحظ في كتابه الحنين الى الاوطان: رايت بعض الفرامسه اذا سافر اخذ معه تربه مولده في جراد يتداوى به. انتهى كلامه. وهذا كله في التداوي لا كما فهم بعض الجاهلين انه تمرس او نحو ذلك. الامر الثاني ما قرره الشرع من وجوب الدفاع عن بلاد المسلمين بالنفس والمال والكلمة المقروءة أو المسموعة، وهذا إجماع من المسلمين، بل من صور تعين الجهاد على كل فرد من أفراد الأمة. إذا ذهب العدو بلاد المسلمين وجب على أهل هذا البلد أن يدفعوا عنها لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر والتولي يوم الزحف. ويؤكد القتال من اجل الدفاع عن بلد المسلمين
قوله تعالى عن بني إسرائيل: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فصاحب الفطرة السليمة والدين المستقيم يجد حرمة بلده في قلبه، كحرمة أهله، كحرمة أبويه، كحرمة إخوانه. كما قال بعض الحكماء: حربة السبا تغرس في النفوس حرمة كما تغرس الولادة في القلب رقة. أيها الأحبة، لا يوجد أحد منا هزبه الإسلام وامتلأ وفاء وبقي على فطرة الله عز وجل إلا وهو يحمل في نفسه حب وطنه وإخباره والخوف عليه. قلبه مشبع من الإعجاب بوطنه، مفعم بالتفاخر به والاعتزاز به. هذه المعاني الكبيرة التي توجد بداخلنا تظهر أقوى ما تكون في صورة الأولى. إذا كفر الإنسان منا فإننا مهما ذهبنا إلى أرض هي أجمل من أرضنا أو أغنى من أرضنا، فإن مشاعر الكفر للوطن ينفض صدرها عن الكتمان، فتبوع بالحنين إلى الوطن والتشوف إليه بعبارات يتلوها اللسان أو دموع تذرفها العينان. وهذا من علامة كمال العقل، كما قال بعض السلف رضي الله تعالى عنه: من أمارة العاقل بره بإخوانه وحنينه إلى أوطانه ومداراته لأهل زمانه. يقول أعرابي يتشوق إلى وطنه: ذكرت بلادي فتهنت مدامعي بشوق إلى عهد الصدى المتقادم، حنمت إلى رفع به الركاب وقطع عني قبل أبعد السماء. وقد أخذ الشاعر ابن الرومي هذا البيت فقال: بلد صحبت به الشديدة والصدى ولبثت فيه العيش وهو جديد، فإذا تمثل في الضمير رأيته وعليه أغصان الشباب تميد. وتأمل أيها الفاضل أحكام الشرعية عللها العلماء رحمهم الله تعالى بكونها شرعت لأجل ما في مفارقة الوطن من الشدق على النفس. فالتعذير مثلا قد يكون بالنفي عن الوطن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والنفس تحن إلى الوطن إلا إذا اعتقد تحريم المقام به أو أنه مضرة دنيوية. وأيضا ذكروا في باب الإكراه أن من خوف بالنفي عن البلد كذلك إكراه لأن مفارقة الوطن شديدة. ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى. وفي حديث الشرابة ذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أن معنى قوله سبحانه وتعالى: أو ينفوا من الأرض، أي يخرجون من وطنهم وعشيرتهم. قال: يكفيه مفارقة الوطن والعشيرة خذلانا وذلا. فكل من وقع عليه التعذير بترك وطنه أو وقع عليه الإكراه بترك وطنه، كل هؤلاء يتمنون الرجوع إلى الوطن. فالذي يخرج من الوطن سواء كان لسفر باختياره أو خرج مرغما فإنه يتمنى الرجوع إليه ويتألم بالبعد عنه. ففي حال الخروج بأي صفة من الصفات يثور التعلق العاطفي بالبلد، وهذا أمر مشاهد، أمر يعرفه كل واحد منا من نفسه فلا داعي لتأكيده. والصورة الأخرى التي أحب أن أنبه عليها: إذا مست بلدك بسوء صغيرا كان هذا السوء أو كبيرا، مثلا إذا شبه أحد تحركت فيك مشاعر الحب فدافعت عنها، وإذا وقع عليها احتلال أو عبث بأمنها مفرد فهنا تتفجر جميع المشاعر الكامنة فيه، فلا ترى نفسك الغالية إلا من أفضل عهودها تجود بها تحملها على راحتيك. لعل وطنك الإسلامي لا يصاب بأذى.
ولا يصيبه مغتصب. وفي هذا يقول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. وهذا امر مضى عليه الناس قديما وحديثا. وفي مثل هذه الصورة يقول ابن قيس الرقيات في نفي عبد الملك بن مروان او نفي عبد الله بن الزبير: ان البلاد سوى بلادك ضاق عرض فضائها، فاجمع بني الى بنيك فانت خير رعائها، نشركك منا مشاهدا ضنكا على اعدائها، نحن الفوارث من قريش يوم جد لقائها. فانظر الى التضحية العظيمة ببذل النفس والاولاد في سبيل الايفاء عن بلاد المسلمين. هذه ايها الاحبة بعض الصور التي تظهر من خلالها مشاعر الحب للوطن في صدق وروح وجلال. وهناك صور كثيرة كلها تشهد بان حب الوطن من الايمان. وحيث مررت على هذه المقولة حب الوطن من الإيمان، فإنني أقول إن هذه المقولة ليست حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، بيد أن معناها صحيح كما قرر ذلك بعض العلماء كالسخاوي وغيره. وقد قيل إنها مقولة لبعض السلف رضي الله تعالى عنه. وما وجه صحتها؟ أقول إنما كان حب الوطن من الإيمان باعتبار أن أرضه موطن لإقامة أكثر الشعائر كالجمعة والجماعة وغير ذلك. ولهذا لا تستحق العزة عن الوطن بل تكره أو تحرم إلا في زمن حرب وضرب وفتن فتجوز. وأيضا الإقامة فيها من تهيئة النفس للقيام بالعبادات والتقوي عليها. وهذا أمر واضح جليل في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرجوع إلى أهله فإنه أعظم لأجره. رواه الحاكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو حديث صحيح. يقول العلامة المناوي رحمه الله تعالى في شرحه في هذا الحديث: قوله فليعجل أي فليسرع ندبا الرجوع إلى أهله أي وطنه وإن لم يكن له أهل. ولاحظ هنا أن الشارع قد يعبر بالأهل ويريد به الوطن لأنه مكان يأهله الإنسان. يقول المناوي: الرجوع إلى أهله أي وطنه وإن لم يكن له أهل فإنه أعظم لأجله لما يدخله على أهله وأصحابه من السرور بقدومه. لأن الإقامة بالوطن يكمل معها القيام بواجبات من العبادات وبوظائف من الطاعات. وإذا كان هذا أيها الأحبة في الحج الذي هو أحد دعائم الإسلام، فطلب ذلك في غيره من الأشغال المندوبة والمباحة أولى. ومنه أخذ أبو حنيفة كراهة المجاورة بمكة، وخالفه صاحباه والشافعي. يقول المناوي: وبالحديث ترجيع الإقامة على السفر غير الواجب. وبهذا يثبت أن محبة الوطن لها تعلق بالإيمان من جهة محبة أماكن الطاعات وما يتهيأ للإقامة والاستقرار من عمارة الكون الذي أمر الله تعالى بعمارته، وأداء الشعائر الدينية وصلة الأرحام والتمكين في الأرض وغير ذلك. فما هو نصيب بلادنا من هذا الفكر؟ وإن وطننا المملكة العربية السعودية قد اجتمع فيها الحبان، الحب الفطري الغريزي والحب الشرعي. بلاد قامت على منهج الإسلام الوسط، لا مظاهر للخرافه ولا وكان الشرك. الحكم بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أساسه. المحاكم الشرعية التي يقوم عليها قضاة العدول هي التي تصدر أحكام الله عز وجل في جميع أمور الناس. فما أجمع عليه المسلمون لا يخرج عنه قيد أمنة، وما اختلف العلماء فيه فحكم الحاكم يرفع الخلاف كما قرر ذلك جميع علماء أهل الإسلام. فلا يأتي أحد يقول في مسألة من المسائل بقول من أقوال العلماء ثم يرى أن الحاكم إذا خالفه فقال بالقول الآخر فهو حاكم بغير ما أنزل الله، إلا وهذا المدعي مفتر على الشرع خالف لإجماع الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. فالمسائل الاجتهادية تقرر العلماء أنه لا إنكار فيها لأن الأدلة فيها قد تتكافأ وفهوم أهل العلم قد تختلف في فهم النصوص. ولهذا ذكر العلامة ابن القيم وغيره أنه لا يقطع في مسألة اجتهادية بأن هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك في أحكام أهل الذمة وتوسع في هذا الفضل. هذه البلاد فيها هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي لا توجد في غيرها من البلدان، فيها من الأمن والأمان ما هو مضرب مثل عند العارفين المدركين للأمور والأحوال. حتى جاء من خطاب بعض رؤساء الدول الذي وجه إلى الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، جاء به أنتم مخاطبوا الملك عبد العزيز أنتم تديرون بكل تجلة واحترام، كيف لا وأنتم تديرون مملكتكم الواسعة بحسن السياسة والتدبير وقد نفرتم عليها ألوية العدالة والنظام ومددتم فيها بساط الأمن والإطمئنان والعطف والإحسان، ولعمري إن الأمان العام في جميع المملكة العربية السعودية لهو مضرب المثل وهو منقطع النظير ولا يكاد يوجد له في العالم شبيه أو مثيل. هذا خطاب أحد من عرف الأمور وأدركها. هذه البلاد أيها الأحبة استطاعت في هذا الزمن أن تثبت للناس أن هذا الإسلام وهذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم صالح لكل زمان ومكان، وأنه لا يتعارض مع العلوم العصرية والتطورات الحضارية، بل يستفيد منها بما يكمل للفرد والمجتمع حياة هنيئة سعيدة متطورة في ظل شريعة الله عز وجل واكتساب ثوابه الأخروي، فهي تجمع بين حياة الروح وحياة الجسد. ولذا أصبح أهل هذه البلاد لهم مكانة مرموقة في جميع أنحاء العالم، ولذا أصبح أهل هذه البلاد لهم مكانة مرموقة في جميع أنحاء العالم مما أثار حسد وحقد الأعداء. ومن فضل الله عز وجل على بلادنا أن انضم الخير الديني والأخلاقي إلى الخير المادي الوفير، فما مر على هذا الوطن عقل وخائن وثراء سوى هذا الزمن كما هو معروف مدرك عند الجميع. بلادنا نحن نسعى في منافذها في طاعة الله ما يقضي وما وجب، بها المعادن شتى ليس يحصرها عجزا وكيفا خبير يبصر الثقب، والبحر من نفسنا قد خاض حاسدنا وكم تمنى له نقضا وكم طلبا، نجمع الدين والدنيا بعزمتنا ولم نزل في البرايا عزة عربا، هل أوى حاسد أعرت ضلالته منه العيون فأضحى اليوم مكتئبا، أسلم بكرب عليه الدين منتصب حكما محى اليوم من درب الهدى الغيبا. أما فخر هذه البلاد فهو وجود المدينتين المقدستين في حدودها، فمكة المكرمة والمدينة المنورة في بلادنا. هذا فضل كبير، هذا محل للفرح والاجتهاد بفضل الله عز وجل، لأن حب هاتين الأرضين الطاهرتين دين وقربة لله عز وجل هذا لإجماع المسلمين، فحبهما من الإيمان وبغضهما من النفاق. حبهما بالحفاظ على أمنهما والابتعاد عن الإحداث فيهما أو الإلحاد، قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يقول عليه الصلاة والسلام عن جبل أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه. فأرض مكة وأرض المدينة نحبها ونشتاق إليها ونفتيها بأرواحنا وأموالنا وأهلينا. فيا أخوة الأعزاء، يا شباب وشرفات هذا البلد الكريم، هذا البلد صنعكم، فتأملوا في مزاياه وفضائله. اسألوا آباءكم وأجدادكم عما كان عليه وضعنا قبل المن الإلهي في هذه الدولة التي جمع الله عز وجل كلمتنا عليها وقوانا بها وأعزنا وأغنانا. اقرأوا ما كتبه العلماء وما كتبه المفكرون والأدباء أهل الإنصاف، أعلوا أذهانكم، لا ريب أنكم سترون أن كل ذلك ينطق لكم بصوت ناطق الأمين: إنكم في خير عظيم. أكثر الخلق أو أكثر الناس يتمنون عشرا عشاره، فأنا أدرك أنكم تعلمون ذلك تماما، ولكن زيادة التأمل ترفق المعتقد وتزيل الشبه. وليس يا أخي من شرط الوطن أن يكون كاملا لا نقص فيه، هذا أمر مستحيل، لكن حسبنا القرب من الكمال والتقدم نحو الأحسن. تحب أن تسمع كلمة لأحد العلماء الصادقين الكبار، وأحب أن تقرؤوها بأعينكم في مؤلفه الذي سأذكره لكم. الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى كتب كتابة جميلة هي موجودة في مجموع تساويح الجزء الأول صفحة 384، يقول فيها: إن بعض المؤرخين لهذه الدعوة، يعني دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول يعني بعض المؤرخين يقول: إن التاريخ الإسلامي بعد عصر الرسالة والراشدين لم يشهد التزاما تاما بأحكام الإسلام كما شهدته الجزيرة العربية في ظل الدولة السعودية التي أيدت هذه الدعوة ودافعت عنها. قال الشيخ بن باز: ولا تزال هذه البلاد والحمد لله تنعم بثمرات هذه الدعوة أمنا واستقرارا ورغدا في العين وبعدا عن البدع والخرافات. والمملكة العربية السعودية حكام وعلماء يهمهم أمر المسلمين في العالم كله ويحرصون على نشر الإسلام في ربوع الدنيا لتنعم بما تنعم به هذه البلاد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا قول أكبر علماء الإسلام في وقته. ولا أظن أن أحدا منا لا يعرف هذه الشخصية الدينية التي اشتهرت بالعلم والصدق والصلاح والكرم والإنصاف وطلب الحق. ولو أردنا أن ننقل كلام العلماء الكبار والمنصفين من السياسيين والكتاب والأدباء في هذا المجال لطال الحديث بنا جدا. وحسبي هنا أن أضيف إلى كلام الشيخ بن باز كلام أحد المؤرخين وهو حافظ وهبة في كتابه جزيرة العرب في القرن العشرين في صفحة 269، وهذا الكتاب ألف قرابة سنة 1354 هجري، أي قبل 70 سنة تقريبا. يقول في هذا الكتاب: لا يقدر مجهودات الملك عبد العزيز حق قدرها إلا الواقفون على أحوال البلاد العربية، المتصلون بها، القادرون لشؤونها، الملمون بأحوال سكانها وطرق معيشتهم. إن الذي يعرف بلاد العرب قبل 30 سنة عن خبرة شخصية أو يقرأ كتب الجوابين من الإنجليز يعرف ما لهذا الرجل من فضل في استبداد الأمن والضرب على أيدي قطاع الطريق من القبائل. والذي يعرف بلاد العرب وما كانت عليه من تشاحن بين أمرائها وحروب مستمرة بين حكام يقدر مجهود هذا الرجل في قمع داب الحكومات لتوحيد بعض الإمارات المتخاصمة. وكلامه يقول جدا، فمن أحب أن يرجع إليه فليرجع في المصدر المذكور. أيها الإخوة، الحرمان من الوطن عقوبة شديدة، ألمها كبير، وقعها عظيم، عظيم على النفس، عظيم على الجسم. لما غضب الله عز وجل على بني إسرائيل حين لم يستجيبوا لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام في دخول الأرض المقدسة، حسم عليهم بأن يتيهوا في الصحراء 40 سنة. قال تعالى: قال فإنها محرمة عليهم يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. حرم الله عز وجل عليهم دخول الأرض المقدسة تحريم منع لا تحريم نهي. هل يسعى إنسان إلى أن يحرم من وطنه بالتشرف في الأرض أو بجعل وطنه مسرحا للفوضى والانتهاكات في الزنا والأموال والأعراض؟ هل يسعى إنسان بذلك؟ إن الذي يفعل ذلك قد أصبح عدوا لدين الله عز وجل، عدوا لبلاد الإسلام ووطن أهل الإسلام. أتدري ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه عدو لأهله، عدو لأقاربه، عدو لجيرانه. إنه بفعله المشين قد تنكر للجميع وقابل الإحسان بالإساءة. إنه قد وقع في الخلل الكبير التفكير. إنه قد تغيرت فطرته عن فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها. وهل يوجد من يفعل ذلك؟ نعم قد يوجد، لكن لا يقع ذلك إلا ممن اتبع هواه وأضله الله عز وجل على علم وابتعد عن هدى الله الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة عن نزل هذا الصنف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان رجعا للإسلام غيره إلى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال: قلت يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. أخرجه ابن حبان في صحيحه وزود إسناده الحافظ ابن كثير في التفسير. فانظر إلى هذا القول كيف أداه ضلاله إلى قتال من؟ إلى قتال جاره من يسكن معه في نفس البلد، ثم لإيقاده في الضلال ينسب هذا القتال إلى شرع الله عز وجل ويبرره بأنه جهاد. فهو والعياذ بالله من الأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ليس العبادة للوطن الإسلامي مقتصرا على صورة إشاعة الحكم فيه والنهب والفوضى حتى لا يصبح مكانا للسكن وإقامة شعائر الله عز وجل، بل صور العبادة للوطن وطن أهل الإسلام كبيرة جدا. فكل ما من شأنه أن يفسد البلاد على أهلها أو يسيء إليها بسلسلة تعين على الفساد والإفساد في كل صور، يعني سواء كان هذا الفساد من المعاصي والذنوب والمنكرات أو كان من الذنب الآخر في الصورة الأخرى وهي الغلو في دين الله سبحانه وتعالى، فإن كل ذلك عداء للدين وعداء لبلاد المسلمين ومكر لبلاد المسلمين. ومثل هذا أيضا إحداث الأحزاب الخارجية عن جماعة المسلمين وإمامهم، وهكذا عدم احترام المال العام بالاعتداء عليه والتضييع له. كإفساد الشوارع أو طبع الأشجار التي غرسها المسلمون للظل والزينة. وهكذا أيها الأخوة سنجد أن الإسلام رعى حقوق الوطن ما دام محلا لإقامة المسلمين ومكانا لقيام الشعائر الدينية. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، رواه الطبراني وغيره. والطريق شق من أرض الوطن ومن تراب الوطن. وهكذا أحكام كثيرة كلها لها ارتباط بهذا المعنى، لا أحب أن أطيل باستقصائها أو باستقصاء كثير منها. أقول أيها الإخوة، ما سمعتم تلك هي وطنية أهل الإسلام، وهي تخالف تماما ما عليه دعاة الوطنية الذين أرادوا أن يكون الوطن إلها من دون الله عز وجل، وأن يقدم على دين الله عز وجل وشرفه. فأولئك دعاة للباطل، هم أعداء الدين وأعداء الوطن على الحقيقة. غرستهم الصهيونية في أمة الإسلام حتى يغيروا دين الله عز وجل، ونقض باطلهم وكشف مخططاتهم معروف عند علمائنا. وقد خيب الله عز وجل دعوتهم في هذا العصر، لأن دين الإسلام قد ظهر ظهورا كاملا وتوجهت إليه الأمة بحمد الله عز وجل، لتصحح من وضعها ولتقوي الارتباط بشرع الله سبحانه وتعالى، إذ هو المخرج من جميع فتنها والمصائب التي حلت بها. ليس عند هؤلاء الوطنيين جديد في الخير. إن قالوا نريد بالوطنية حب الأرض وإلفتها والحنين إليها، قلنا هذا أمر مغروس في الفطر من جهة، مأمور به بالإسلام من جهة أخرى. إن بلال بن رباح الذي هاجر بدينه من مكة إلى المدينة كان يحن إلى مكة، إلى وطنه، في أبيات رقيقة أطلقه عليها النبي عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح البخاري: ألا ليس شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إبخر وجليل، وهل ألجم يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. ثم يقول بلال: اللهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف، كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: أي أخرجهم من رحمتك كما أخرجونا من وطننا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أحبب إلينا المدينة فحبنا مكة أو أشد. وإن قال الوطنيون يريدوا تقوية الروابط بين أبناء البلد الواحد وإرشادهم إلى استخدام هذه التقوية في مصالحهم، قلنا: الإسلام أمر بذلك وحث عليه في أوامر صريحة: إنما المؤمنون إخوة وكونوا عباد الله إخوانا. فالشاهد أنه ما من نزية حسنة جاء بها الوطنيون إلا سبقهم الإسلام به. أما الخلاف بيننا وبينهم فنحن نرعى حق وطننا ونرعى حق كل أخ مسلم في الشرق أو الغرب، من العرب أو العجم، من البيض أو السود. وإذا أبطال المملكة العربية السعودية ممثلة في حكامها وشعبها على المسلمين في العالم محل تقدير ومحل إجلال من المنصفين. وقد تقدم في كلمة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أننا نهتم بجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، والوطنيون يعظمون الأرض لذاتها، ونحن إنما نعظمها إذا صارت بلد إسلام. أما إن كانت بلد كفر فالهجرة منها واجبة على المسلمين إلى بلاد المسلمين، إلا لمن قدر على إظهار دينه. هذا هو الفرق الجوهري بيننا وبينهم. فالحمد لله الذي جعلنا نقول بخير الدين والدنيا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلادنا من كيد الكائدين وتربص المعتدين، وأن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء على هذه الرعاية الكريمة لهذا الوطن العزيز مهزم الوحي ومنطلق الدعوة الإسلامية وحاول الحرمين الشريفين، وأن نبصر شبابنا وشاباتنا بمكائد أعدائهم وحبائل حسادهم، وأن يهدينا جميعا سبل السلام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وختاما نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم، ونسأل الله أن تكون في موازين حسناته. وبما أنه بقي في الشريط متسع يسرنا إكماله بهذه المادة.
هبة للشيخ عبد السلام العبد الكريم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله عز وجل حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، الأمن مطلب لجميع الناس، فالحفاظ عليه فرض على كل فرد بحسب موقعه، فأمة لا تتكاتف في زرع الأمن ودفع الفتن أمة خاسرة لا أمل لها ولا دين، أضاعت مصالح دينها ودنياها. والأمن أمنان: أمن الأجسام وأمن العقول، وإليهما أشار المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله: لعن الله من آوى محدثا، رواه مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال العلماء: المحدث من جنى على غيره جناية، وإيواؤه حمايته من التعرض له، ويكون في ذلك الجاني على الإسلام بإحداث بدعة إذا حماه عن التعرض له والأخذ على يده لدفع عاديته. فالإسلام يوجه المسلم ليكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، يوجهه إلى أن يكون مع ولاة المسلمين الذين يلاحقون المحدثين، فالتبليغ عنهم أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والتستر عليهم أو الرضا عنهم كبيرة من كبائر الذنوب. لقد أدرك علماء الإسلام خطورة أهل البدع والأهواء على دين الناس وأمنهم، إذ هم يفسدون العقائد ويحدثون الأفكار المنحرفة ويجتمعون على السيف. فكان العلماء لهم بالمرصاد. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع: باب ذكر ما يجب على الكفار من بيان أحوال الكذابين والنكير عليهم وإنهاء أمرهم إلى السلاطين. أيها المسلمون، ما وقع في الرياض من تفجيرات مؤلمة هو إفساد في الأرض وإهلاك للحرث والنسل وسفك للدم الحرام واعتداء على الأموال المحترمة وترويع للآمنين وخروج على جماعة المسلمين وإمامهم. فما الذي حمل على ذلك العمل النشين؟ لا ريب أنه الفكر المنحرف والأهواء الزائغة. فكل هذه الجرائم ترتكب باسم الدين. فصدق والله الإمام الأوزاعي عندما قال إبليس لأوليائه: من أي شيء تأتون بني آدم؟ قالوا: من كل شيء. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ فقالوا: هيهات، ذاك شيء قل بالتوحيد. قال: لأبثن فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه. قال: فبث فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يستغفرون. هذه الأهواء التي جرت الشباب المغرر بهم إلى ما ترون أسبابها متعددة، ولكني أرجعها إلى أمرين: الاول الخلل في التلقي، والثاني التفريط في حماية عقول الشباب والشابات. فالتلقي يجب ان يكون عن العلماء لانهم العدول الامناء على الشريعة، ولهذا امر الله تعالى بالرجوع اليهم في قوله: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، وقوله: ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالخوارج تركوا علماء الصحابة كعلي بن ابي طالب وابن عباس فظنوا ضلالا كبيرا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما اخذوا العلم عن اكابرهم، فاذا اخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. ومصداق ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصابر. فقضية التلقي قضية مهمة حسبها شرع الله سبحانه وتعالى، فمن تلقى العلم عن غير أهله فهو ضال ولا تبرأ ذمته كأخذه العلم عن مهندس أو مقاول أو طبيب أو صيدلاني أو نحو ذلك. أما الأمر الآخر فهو التفريط في حماية عقول الشباب، فتلك مسؤولية الجميع، ولا ريب أن هذا التفريط موجود. وإن من أعظم الحماية والصيانة لعقول شبابنا أن يستوطنها أهل الأهواء أمران: الأول تحذير شبابنا من السريات في أمورهم، فالسريات منهي عنها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن ابن عمر أن رجلا قال لرسول الله: أوصني، فقال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت، واعتمر، واصنع، وأطع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر. فالنهي عن السر واضح في شريعة الإسلام منذ أن أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصدع بالدين في قوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ألا يعلم الشباب جميعا أن أي اجتماع سري فهو مما يولد الضلال والانحراف. يقول الإمام الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. هذا كلام أحد سلفنا قد سبق التربويين وغيرهم في تقعيد هذه القاعدة الشرعية التي هي كفيلة بحفظ الشباب وقيادتهم بأمر الله عز وجل. أما الأمر الآخر فالتحزب المذموم يجب أن يحذر الشباب منه، فالأحزاب حزب الله عز وجل وحزب الشيطان، لا شيء غير ذلك. فحزب الله عز وجل الأمر الآخر التحزب المذموم، فكل تحزب لغير جماعة المسلمين وإمامهم هو خروج عن سبيل المؤمنين وركون إلى الشيطان الرجيم أعاننا الله عز وجل وإياكم منه. يقول الحسن البصري رحمه الله: خرج علينا عثمان يوما يخطبنا فقطعوا عليه سلامه، فتراموا بالبطحاء حتى جعلتنا أبصر أذين السماء. قال: وسمعنا صوتا من بعض حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزل، وتلت إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن يقدموا.
ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم.
وحدث أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا نكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصدى فيها فأنوا لذلك، فقد أنفته النبض حتى كأنه لها جسد حندان غودر هالك. ما عليه دعاة الوطنية الذين أرادوا أن يكون الوطن إلها من دون الله عز وجل، هم أعداء الدين وأعداء الوطن على الحقيقة.
هذه المحاضرة والتي هي بعنوان بلادنا والحملات الإعلامية الحاقدة لفضيلة الدكتور الشيخ عبد السلام بن برجس العبد الكريم الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بالرياض، نسأل الله تعالى أن ينفع بها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن الاعتداءات الإعلامية على بلادنا حرسها الله عز وجل لتحرك القلوب وتستثير العزائم في رد العدوان والدفاع عن بلاد الإسلام. فما تلك الحملات المسمومة التي يروجها الصهاينة واتباعهم إلا كيدا للإسلام وطعنا في الدين وتشويها لحملته ودولته. وإن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يدرك خطورة هذا الوضع وأن يتنبه إلى كيد الأعداء، فكلنا ندرك أننا في بلد ضمنا ووحدنا وجعل لنا مكانة بين العالمين، تربينا على ترابه نوحد الله عز وجل، نسمع الأذان، نقيم الصلوات، ندرس العلم الشرعي في مدارسنا، يتعاهدنا الدعاة والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر بالنصح والتوجيه، ولا نشاهد سوى المحاكم الشرعية التي يقوم بها القضاة الصالحون. فهذا البلد بالنسبة لنا مثل نفوسنا تماما، لا يمكن أن نفرق فيه ويستحيل أن نسيء إليه، فخيره وفضله أصل من السوابق عندنا، وأما أخطاؤه فهي مثل الأمراض التي تطرأ على الجسم تعالج بما يزيلها أو يخفف ضررها. وما بالمجتمع إلا وفيه أخطاء كما هي طبيعة البشر. وما هذه المحاضرة التي أتشرف بإلقائها على مسامعكم هذه الليلة سوى ثمرة من ثمار الخير التي نجنيها ضد تلك الحملات الإعلامية المعادية لبلادنا القادحة فيها؟ فقد أراد بنا الأعداء سوءا فنقض الله عز وجل قصدهم وأفسد مخططاتهم، فقلوب أهل هذا البلد قد ازدادت اجتماعا وأحس الجميع بمكانة وطنهم. وهكذا الشدائد والمحن تنقلب في حق أهل الإيمان إلى فرح ومنن، فالله تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لن أضيف إلى معلوماتكم جديدا في موضوع حفظ الأوطان، لأن حفظ الوطن فطرة فطر الله عز وجل عليها المخلوقات في الأرض. فالإبل تحن إلى أوطانها والطيور تحن إلى أوكارها، أما الإنسان فحنينه إلى وطنه أشد وشوقه إليه أكبر. يقول الإمام الزاهد إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى
عالجت العبادة فما وجدت شيئا أشد علي من نزاع النفس إلى الوطن. رواه أبو معين في الحلية. فهو إذا جلس في مكة مثلا نازعته نفسه الرجوع إلى وطنه بغداد. ويقول أيضا رحمه الله: ما خاشيت فيما تركت شيئا أشد علي من مفارقة الأوطان. ومن حكمة الله عز وجل في تسخير الناس لعمارة الأرض أن جعل حب الوطن حتى ولو كان قليل الخير متأصلا في النفوس مجهولة عليه. كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا حب الوطن لخرب البلد السوء. ذكره البيهقي في المحاسن والوساوس. وجاء عند ابن حمدون في التذكرة بلفظ: عمر الله البلدان بحب الأوطان. فترى البلد القليل الأمطار الشديد الحر أو الكثير الأوبئة، ومع هذا لا يعدل أهله به جنات في الأرض وأنهارا. يقول الشاعر القديم: وكنا ألفناها ولم تك مألفا، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، كما تؤلف الأرض التي لم يطب بها هواء ولا ماء ولا كنها وطن. وأكثر من ذلك أن الوطن قرين النفس في كتاب الله عز وجل، كما قال القاضي الفاضل رحمه الله تعالى: الخروج من الديار مقرون بالقتل في كتاب الله عز وجل. وإذا كان الناس كما قال الشاعر نفوس الديار فخروجهم منها قتلها، وانتقال ولايتهم عنها عزلها. وهو يشير رحمه الله إلى قوله تعالى: ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قال بعض المفسرين في معنى الآية: لو شددنا على الناس التكليف فأن نأمرهم بالقتل والخروج عن الأوطان فشق ذلك عليهم، وما فعله إلا القليل من الناس ممن رسخ الإيمان في قلبه. فلما لم نفعل ذلك رحمة بالعباد بل قلقناهم من الأمور ما يقول، فعليهم أن يستجيبوا ويؤمنوا ويتركوا العناد والتمرد. ففي الآية تصريح بأن قتل النفس والخروج من الوطن شاق على النفوس، ولذا لم يجعله الله علينا كما جعله على بني إسرائيل عقوبة أن يقتلوا أنفسهم ولا يستقرون في وطن. فالحمد لله عز وجل الذي عافانا. وبما أن الوطن في هذه المنزلة وله هذه المكانة، فهل حبه والحنين إليه يؤجر عليه المسلم؟ وهل الدفاع عنه والحفاظ عليه فرض على جميع المسلمين؟ إن حب المسلم لوطنه الذي قام الإسلام عليه وارتفع فيه حتى أصبح وطن المسلمين وبلادهم لهو حب مشروع يجتمع فيه الحب الفطري الغريزي والحب الشرعي. وما تولد حب الوطن إلا عن حب الأهل والأقارب والجيران، ثم عن تعلق كل إنسان بمحل ولادته ومكان نشأته. كما قال ابن الرومي في أبياته المعروفة: وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاء الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. فقد ألفته النفس حتى كأنه لها جفة إن بان الروض رهالك. وقد قيل لأعرابي: أتشتاق إلى وطنك؟ قال: كيف لا أشتاق إلى رملة كنت جميل ركامها ورضيع غمامها. وأبيات الشعراء ومقالات الحكماء في ذلك كثيرة جدا. هذا من جانب. ومن جانب آخر، حب الوطن تولد من حب شعائر الله التي تقام عليه، ومن حب العلم الذي يكتسبه المسلم فيه، ومن حب اجتماع المسلمين وتنظيم أمورهم لعمارة الأرض على ترابه. فحب الوطن الإسلامي نبه عليه الشارع الحكيم في مواطن متعددة أذكر لكم منها أمورا تنبه على غيرها. فأول ذلك ما جاء من النصوص التي تفيد أن حب الوطن مشروع. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري على حديث أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته أي أسرع بها، وإذا كانت دابة حركها من حبها. قال رحمه الله: فيه دلالة على مشروعية حب الوطن والحنين إليه. ونبه الحافظ ابن كثير والحلف في سيرته وغيرهما على أن دعاءه صلى الله عليه وسلم أن يحبب الله إليهم المدينة فحبهم مكة أو أشد إنما هو لما جربت عليه النفوس من حب الوطن والحنين إليه. وذلك في حديث عائشة في الصحيحين: اللهم حبب إلينا المدينة فحبنا مكة أو أشد. وفي الصحيح عن عائشة في قصة الوحي أن ورقة ابن نوفل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، قال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. قال الحلبي في السيرة وغيره: الاستفهام الإنكاري هنا دليل على شدة حب الوطن وحسن مفارقته، خصوصا وذلك الوطن حرم الله وجوار بيته ومسقط رأسه. وفي إشارة نبوية كريمة نبه عليه الصلاة والسلام على أن تربة الأرض التي يعيش فيها الإنسان قد تكون عنصرا من عناصر الدواء الذي يشفيه الله عز وجل به. فهذا طب نبوي ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها حيث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقي المريض فيجعل في اصبعه ريقه ثم يضع الاصبع على التراب فيعلق به التراب ثم يقول: بسم الله تربة ارضنا بريقة بعضنا يشوي سقيمنا باذن ربنا. وهذا الامر موجود عند الاطباء قديما كما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فاكده صلى الله عليه وسلم. وايضا نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن البيضاوي رحمه الله انه قال: شهدت المباحث الطبيه على ان تراب الوطن له تاثير في حفظ المزاج ودفع الضرر. كل ذلك يشهد بان هذا الطب النبوي طب صحيح وانه حق. ولهذا في العصر الحديث اثبتت الدراسات ان لبعض عناصر التراب خاصيه في علاج بعض الامراض، ولذلك أدخلت في ترتيبة بعض الأدوية التي يتناولها الناس. وكان الناس في قديم الزمن منهم من يتغير عليه الناس بسفره فيمرض، ولذلك يحملون تراب وطنهم معهم ويضعونه في جبة ونحوها ويملؤونها من الماء الذي يمرون عليه في طريق سفرهم فيسلمون بإذن الله عز وجل من الضرر. وقد يكون ذلك فيه قتل بعض الفيروسات او نحو ذلك. يقول الجاحظ في كتابه الحنين الى الاوطان: رايت بعض الفرامسه اذا سافر اخذ معه تربه مولده في جراد يتجاور به. انتهى كلامه. وهذا كله في التداوي لا كما فهم بعض الجاهلين انه تفرس او نحو ذلك. الامر الثاني ما قرره الشرع من وجوب الدفاع عن بلاد المسلمين بالنفس والمال والكلمة المقروءة أو المسموعة، وهذا إجماع من المسلمين، بل من صور تعين الجهاد على كل فرد من أفراد الأمة. إذا ذهب العدو بلاد المسلمين وجب على أهل هذا البلد أن يدفعوا عنها لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر والتولي يوم الزحف. ويؤكد القتال من اجل الدفاع عن بلد المسلمين قوله تعالى عن بني اسرائيل: وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. فصاحب الفطرة السليمة والدين المستقيم يجد حرمة بلده في قلبه، كحرمة أهله، كحرمة أبويه، كحرمة إخوانه. كما قال بعض الحكماء: تربة والصبا تغرس في النفوس حرمة كما تغرس الولادة في القلب رقة. أيها الأحبة، لا يوجد أحد منا هزمه الإسلام وامتلأ وفاء وبقي على فطرة الله عز وجل إلا وهو يحمل في نفسه حب وطنه وإخباره والخوف عليه. قلبه مشبع من الإعجاب بوطنه، مفعم بالتفاخر به والاعتزاز به. هذه المعاني الكبيرة التي توجد بداخلنا تظهر أقوى ما تكون في صورة الأولى إذا كفر الإنسان منا. فإننا مهما ذهبنا إلى أرض هي أجمل من أرضنا أو أغنى من أرضنا، فإن مشاعر الكفر للوطن ينفض صبرها عن الكتمان، فتبوع بالحنين إلى الوطن والتشوف إليه بعبارات يتلوها اللسان أو دموع تذرفها العينان. وهذا من علامة كمال العقل، كما قال بعض السلف رضي الله تعالى عنه: من أمارة العاقل بره بإخوانه وحنينه إلى أوطانه ومداراته لأهل زمانه. يقول أعرابي يتشوق إلى وطنه: ذكرت بلادي فتهلت مدامعي بشوق إلى عهد الصدى المتقادم، حنمت إلى رفع به الغر شاربي وقطع عني قبل أهل السمائي. وقد أخذ الشاعر ابن الرومي هذا البيت فقال: بلد صحبت به الشديدة والصدى ولبثت فيه العيش وهو جديد، فإذا تمثل في الضمير رأيته وعليه أغصان الشباب تميد. وتأمل أيها الفاضل أحكاما شرعية عللها العلماء رحمهم الله تعالى بكونها شرعت لأجل ما في مفارقة الوطن من الشدق على النفس. فالتعذير مثلا قد يكون بالنفي عن الوطن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والنفس تحن إلى الوطن إلا إذا اعتقد تحريم المقام به أو أنه مضرة دنيوية. وأيضا ذكر في باب الإكراه أن من خوف بالنفي عن البلد كذلك إكراه، لأن مفارقة الوطن شديدة. ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى. وفي حديث الشرابة ذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أن معنى قوله سبحانه وتعالى: أو ينفوا من الأرض، أي يخرجون من وطنهم وعشيرتهم. قال: يكفيه مفارقة الوطن والعشيرة خذلان وذلة. فكل من وقع عليه التعزير بترك وطنه أو وقع عليه الإكراه بترك وطنه، كل هؤلاء يتمنون الرجوع إلى الوطن. فالذي يخرج من الوطن سواء كان لسفر باختياره أو خرج مرغما فإنه يتمنى الرجوع إليه ويتألم بالبعد عنه. ففي حال الخروج بأي صفة من الصفات يثور التعلق العاطفي بالبلد، وهذا أمر مشاهد، أمر يعرفه كل واحد منا من نفسه فلا داعي لتأكيده. والصورة الأخرى التي أحب أن أنبه عليها: إذا مست بلدك بسوء صغيرا كان هذا السوء أو كبيرا، مثلا إذا شبه أحد تحركت فيك مشاعر الحب فدافعت عنها، وإذا وقع عليها احتلال أو عبث بأمنها مفرد فهنا تتفجر جميع المشاعر الكامنة فيه، فلا ترى نفسك الغالية إلا من أبسط عهودها تجود بها تحملها على راحتيك. لعل وطنك الإسلام لا يصاب بأذى ولا يصيبه مغتصب وفي هذا يقول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهذا أمر مضى عليه الناس قديما وحديثا. وفي مثل هذه الصورة يقول ابن قيس الرقيات في نفي عبد الملك بن مروان أو نفي عبد الله بن الزبير: إن البلاد سوى بلادك ضاق عرض قضائها، فاجمع بني إلى بنيك فأنت خير رعائها، نشركك منا مشاهدا ضنكا على أعدائها، نحن الفوارث من قريش يوم جد لقائها. فانظر إلى التضحية العظيمة بذل النفس والأولاد في سبيل الدفاع عن بلاد المسلمين. هذه أيها الأحبة بعض الصور التي تظهر من خلالها مشاعر الحب للوطن في صدق ووضوح وجلال. وهناك صور كثيرة كلها تشهد بأن حب الوطن من الإيمان. وحيث مررت على هذه المقولة: حب الوطن من الإيمان، فإنني أقول إن هذه المقولة ليست حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، بيد أن معناها صحيح كما قرر ذلك بعض العلماء كالسخاوي وغيره. وقد قيل إنها مقولة لبعض السلف رضي الله تعالى عنه. وما وجه صحتها؟ أقول إنما كان حب الوطن من الإيمان باعتبار أن أرضه موطن لإقامة أكثر الشعائر كالجمعة والجماعة وغير ذلك. ولهذا لا تستحب العزة عن الوطن بل تكره أو تحرم إلا في زمن حرب وضرب وفتن فتجوز. وأيضا الإقامة فيها من تهيئة النفس للقيام بالعبادات والتقوي عليها. وهذا أمر واضح جليل في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرجوع إلى أهله فإنه أعظم لأجله. رواه الحاكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو حديث صحيح. يقول العلامة المناوي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: قوله فليعجل أي فليسرع ندبا الرجوع إلى أهله أي وطنه وإن لم يكن له أهل. ولاحظ هنا أن الشارع قد يعبر بالأهل ويريد به الوطن لأنه مكان يأهله الإنسان. يقول المناوي الرجوع إلى أهله أي وطن وإن لم يكن له أهل، فإنه أعظم لأجله لما يدخله على أهله وأصحابه من السرور بقدومه. لأن الإقامة بذي الوطن يكمل معها القيام بواجبات من العبادات وبوظائف من الطاعات. وإذا كان هذا أيها الأحبة في الحج الذي هو أحد دعائم الإسلام، فطلب ذلك في غيره من الأشغال المندوبة والمباحة أولى. ومنه أخذ أبو حنيفة كراهية المجاورة في مكة، وخالفه صاحباه والشافعي. يقول المناوي: وبالحديث ترجيح الإقامة على السفر غير الواجب. وبهذا يتضح أن محبة الوطن لها تعلق بالإيمان من جهة محبة أماكن الطاعات وما يتهيأ للإقامة والاستقرار من عمارة الكون الذي أمر الله تعالى بعمارته، وأداء الشعائر الدينية وصلة الأرحام والتمكين في الأرض وغير ذلك. فما هو نصيب بلادنا من هذا الفكر؟ وإن وطننا المملكة العربية السعودية قد اجتمع فيها الحبان، الحب الفطري الغريزي والحب الشرعي. بلاد قامت على منهج الإسلام الوسط، لا مظاهر للخرافة فيه ولا وجهان للشرك. الحكم بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أساسه. المحاكم الشرعية التي يقوم عليها قضاة العدول هي التي تصدر أحكام الله عز وجل في جميع أمور الناس. فما أجمع عليه المسلمون لا يخرج عنه قيد أمنة، وما اختلف العلماء فيه فحكم الحاكم يرفع الخلاف كما قرر ذلك جميع علماء اهل الاسلام. فلا يأتي احد يقول في مساله من المسائل بقول من اقوال العلماء ثم يرى ان الحاكم اذا خالفه فقال بالقول الاخر فهو حاكم بغير ما انزل الله، الا وهذا المدعي مفضل على الشرع خالف لاجماع الصحابه والتابعين رضي الله تعالى عنهم. فالمسائل الاجتهاديه تقرر العلماء انه لا انكار فيها لان الادله فيها قد تتكافأ وفهوم اهل العلم قد تختلف في فهم النصوص. ولهذا ذكر العلامة ابن القيم وغيره انه لا يقطع في مسألة اجتهادية بان هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك في احكام اهل الذمة وتوسع في هذا الفضل. هذه البلاد فيها هيئات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي لا توجد في غيرها من البلدان، فيها من الامن والامان ما هو مضرب مثل عند العارفين المدركين للامور والاحوال. حتى جاء في خطاب بعض رؤساء الدول الذي وجه الى الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، جاء به انتم مخاطب الملك عبد العزيز، انتم تديرون بكل تجلة واحترام، كيف لا وانتم تديرون مملكتكم الواسعة بحسن السياسة والتدبير وقد نشرتم عليها ألوية العدالة والنظام ومددتم فيها بساط الأمن والاطمئنان والعطف والإحسان، ولعمري إن الأمان العام في جميع المملكة العربية السعودية لهو مضرب المثل وهو منقطع النظير ولا يكاد يوجد له في العالم شبيه أو مثيل. هذا خطاب أحد من عرف الأمور وأدركها. هذه البلاد أيها الأحبة استطاعت في هذا الزمن أن تثبت للناس أن هذا الإسلام وهذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم صالح لكل زمان ومكان، وأنه لا يتعارض مع العلوم العصرية والتطورات الحضارية، بل يستفيد منها بما يكمل للأرض والمجتمع حياة هنيئة سعيدة متطورة في ظل شريعة الله عز وجل واكتساب نواضي الأخروي، فهي تجمع بين حياة الروح وحياة الجسد. ولذا أصبح أهل هذه البلاد لهم مكانة مرموقة في جميع أنحاء العالم، ولذا أصبح أهل هذه البلاد لهم مسارة مرموقة في جميع أنحاء العالم مما أثار حسد وحقد الأعداء. ومن فضل الله عز وجل على بلادنا أن انضم الخير الديني والأخلاقي إلى الخير المادي الوفير، فما مر على هذا الوطن عقل وخاء وثراء سوى هذا الزمن كما هو معروف مدرك عند الجميع. بلادنا نحن نسعى في منافذها في طاعة الله ما يقضي وما وجب، بها المعادن شتى ليس يحصرها عدلا وكيفا خبير يبصر الثقب، والبحر من نفسنا قد غاض حاسدنا وكم تمنى له نقضا وكم طلبا، نجمع الدين والدنيا بعزمتنا ولم نزل في البرايا عزة عربا، هل أوى حاسد أعت ضلالته منه العيون فأضحى اليوم مكتئلا، أسلم بكرب عليه الدين منتصب حكما نحى اليوم من درب الهدى الغيبا. أما فخر هذه البلاد فهو وجود المدينتين المقدستين في حدودها، فمكة المكرمة والمدينة المنورة في بلادنا. هذا فضل كبير، هذا محل للفرح والاجتهاد بفضل الله عز وجل، لأن حب هاتين الأرضين الطاهرتين دين وقربة لله عز وجل، هذا بإجماع المسلمين، فحبهما من الإيمان وبغضهما من النفاق. حبهما بالحفاظ على أمنهما والابتعاد عن الأحداث فيهما أو الإلحاد، قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول عليه الصلاة والسلام عن جبل أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه. فأرض مكة وأرض المدينة نحبها ونشتاق إليها ونفديها بأرواحنا وأموالنا وأهلينا. فيا إخوة الأعزاء، يا شباب وشرفات هذا البلد الكريم، هذا البلد صنعكم، فتأملوا في مزاياه وفضائله. اسألوا آباءكم وأجدادكم عما كان عليه وضعنا قبل المن الإلهي في هذه الدولة التي جمع الله عز وجل كلمتنا عليها وقوانا فيها وأعزنا وأغنانا. اقرأوا ما كتبه العلماء وما كتبه المفكرون والأدباء أهل الإنصاف. أعلوا أذهانكم، لا ريب أنكم سترون أن كل ذلك ينطق لكم بصوت ناطق الأليم: إنكم في خير عظيم. أكثر الخلق أو أكثر الناس يتمنون عشرا عشارة، فلا أدرك أنكم تعلمون ذلك تماما، ولكن زيادة التأمل ترفق المعتقد وتزيل الشبه. وليس يا أخي من شرط الوطن أن يكون كاملا لا نقص فيه، هذا أمر مستحيل، لكن حسبنا القرب من الكمال والتقدم نحو الأحسن. تحبوا أن تسمعوا كلمة لأحد العلماء الصادقين الكبار، وأحب أن تقرؤوها بأعينكم في مؤلفه الذي سأذكره لكم. الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى كتب كتابة جميلة هي موجودة في مجموع فتاويه الجزء الأول صفحة 384، يقول فيها: إن بعض المؤرخين لهذه الدعوة، يعني دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول يعني بعض المؤرخين يقول: إن تاريخ الإسلام بعد عصر الرسالة والراشدين لم يشهد التزاما تاما بأحكام الإسلام كما شهدته الجزيرة العربية في ظل الدولة السعودية التي أيدت هذه الدعوة ودافعت عنها. قال الشيخ بن باز: ولا تزال هذه البلاد والحمد لله تنعم بثمرات هذه الدعوة أمنا واستقرارا ورغدا في العين وبعدا عن البدع والخرافات. والمملكة العربية السعودية حكاما وعلماء يهمهم أمر المسلمين في العالم كله، ويحرصون على نشر الإسلام في ربوع الدنيا لتنعم بما تنعم به هذه البلاد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا قول أكبر علماء الإسلام في وقته. ولا أظن أن أحدا منا لا يعرف هذه الشخصية الدينية التي اشتهرت بالعلم والصدق والصلاح والكرم والإنصاف وطلب الحق. ولو أردنا أن ننقل كلام العلماء الكبار والمنصفين من السياسيين والكتاب والأدباء في هذا المجال لطال الحديث بنا جدا. وحسبي هنا أن أضيف إلى كلام الشيخ بن باز كلام أحد المؤرخين وهو حافظ وهبة في كتابه جزيرة العرب في القرن العشرين في صفحة 269، وهذا الكتاب ألف قرابة سنة 1354 هجري، أي قبل 70 سنة تقريبا. يقول في هذا الكتاب: لا يقدر مجهودات الملك عبد العزيز حققت بها إلا الواقفون على أحوال البلاد العربية المتصلون بها، القادمون لشؤونها، الملمون بأحوال سكانها وطرق معيشتهم. إن الذي يعرف بلاد العرب قبل 30 سنة عن خبرة شخصية أو يقرأ كتب الجوابين من الإنجليز يعرف ما لهذا الرجل من فضل في استبداد الأمن والضرب على أيدي قطاع الطريق من القبائل. والذي يعرف بلاد العرب وما كانت عليه من تشاحن بين أمرائها وحروب مستمرة بين حكام يقدر مجهود هذا الرجل في قمع دابر الحكومات بتوحيد بعض الإمارات المتخاصمة. وكلامه يطول جدا، فمن أحب أن يرجع إليه فليرجع في المصدر المذكور. أيها الإخوة، الحرمان من الوطن عقوبة شديدة، ألمها كبير، وقعها عظيم، عظيم على النفس، عظيم على الجسم. لما غضب الله عز وجل على بني إسرائيل حين لم يستجيبوا لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام في دخول الأرض المقدسة، حكم عليهم بأن يسيروا في الصحراء 40 سنة. قال تعالى: قال فإنها محرمة عليهم يسيرون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. حرم الله عز وجل عليهم دخول الأرض المقدسة تحريم من؟ لا تحريم نهي. هل يسعى إنسان إلى أن يحرم من وطنه بالتشرف في الأرض أو بجعل وطنه مسرحا للفوضى والانتهاكات في الجنى والأموال والأعراض؟ هل يسعى إنسان بذلك؟ إن الذي يفعل ذلك قد أصبح عدوا لدين الله عز وجل، عدوا لبلاد الإسلام ووطن أهل الإسلام. أتدري إذا معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه عدو لأهله، عدو لأقاربه، عدو لجيرانه. إنه بفعله المشين قد تنكر للجميع وقابل الإحسان بالإساءة. إنه قد وقع في الخلل الكبير التفكير. إنه قد تغيرت فطرته عن فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها. وهل يوجد من يفعل ذلك؟ نعم قد يوجد، لكن لا يقع ذلك إلا ممن اتبع هواه وأضله الله عز وجل على علم وابتعد عن هدى الله الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة عن نزل هذا الصنف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أقوف ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان رجئا للإسلام غيره إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال: قلت يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. أخرجه ابن حبان في صحيحه وزود إسناده الحافظ ابن كثير في التفسير. فانظر إلى هذا القول كيف أداه ضلاله إلى قتال من؟ إلى قتال جاره، من يسكن معه في نفس البلد، ثم لإيقاعه في الضلال ينسب هذا القتال إلى شرع الله عز وجل ويبرره بأنه جهاد. فهو والعياذ بالله من الأكثرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ليس العبادة للوطن الإسلامي مقتصرا على صورة إشاعة القتل فيه والنهب والفوضى حتى لا يصبح مكانا للسكن وإقامة شعائر الله عز وجل. بل صور العبادة للوطن وطن أهل الإسلام كبيرة جدا، فكل ما من شأنه أن يفسد البلاد على أهلها أو يسيء إليها بسلسلة تعين على الفساد والإفساد في كل صور، يعني سواء كان هذا الفساد من المعاصي والذنوب والمنكرات أو كان من الذنب الآخر في الصورة الأخرى وهي الغلو في دين الله سبحانه وتعالى، فإن كل ذلك عداء للدين وعداء لبلاد المسلمين ومكر لبلاد المسلمين. ومثل هذا أيضا إحداث الأحزاب الخارجة عن جماعة المسلمين وإمامهم، وهكذا عدم احترام المال العام بالاعتداء عليه والتضييع له. كإفساد الشوارع أو طبع الأشجار التي غرسها المسلمون للظل والزينة. وهكذا أيها الإخوة سنجد أن الإسلام رعى حقوق الوطن ما دام محلا لإقامة المسلمين ومكانا لقيام الشعائر الدينية. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، رواه الطبراني وغيره. والطريق شق من أرض الوطن ومن تراب الوطن، وهكذا أحكام كثيرة كلها لها ارتباط بهذا المعنى لا أحب أن أطيل باستقصائها أو باستقصاء كثير منها. أقول أيها الإخوة، ما سمعتم تلك هي وطنية أهل الإسلام، وهي تخالف تماما ما عليه دعاة الوطنية الذين أرادوا أن يكون الوطن إلها من دون الله عز وجل، وأن يقدم على دين الله عز وجل وشرع. فأولئك دعاة للباطل، هم أعداء الدين وأعداء الوطن على الحقيقة. غرضهم الصهيونية في أمة الإسلام حتى يغيروا دين الله عز وجل، ونقض باطلهم وكشف مخططاتهم معروف عند علمائنا. وقد خيب الله عز وجل دعوتهم في هذا العصر، لأن دين الإسلام قد ظهر ظهورا كاملا وتوجهت إليه الأمة بحمد الله عز وجل لتصحح من وضعها ولتقوي الارتباط بشرع الله سبحانه وتعالى، إذ هو المخرج من جميع فتنها والمصائب التي حلت بها. ليس عند هؤلاء الوطنيين جديد في الخير. إن قالوا نريد بالوطنية حب الأرض وعزتها والحنين إليها، قلنا هذا أمر مغروس في الفطر من جهة، مأمور به في الإسلام من جهة أخرى. إن بلال بن رباح الذي هاجر بدينه من مكة إلى المدينة كان يحن إلى مكة، إلى وطنه، في أبيات رقيقة أقره عليها النبي عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح البخاري: ألا ليس شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إبخر وجليل، وهل ألجم يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. ثم يقول بلال: اللهم العن شيبة بن ربيعة وعقبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: أي أخرجهم من رحمتك كما أخرجونا من وطننا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة فحبنا مكة أو أشد. وإن قال الوطنيون يريدوا تقوية الروابط بين أبناء البلد الواحد وإرشادهم إلى استخدام هذه التقوية في مصالحهم، قلنا: الإسلام أمر بذلك وحث عليه في أوامر صريحة: إنما المؤمنون إخوة وكونوا عباد الله إخوانا. فالشاهد أنه ما من نزية حسنة جاءتها الوطنيون إلا سبقهم الإسلام به. أما الخلاف بيننا وبينهم فنحن نرعى حق وطننا ونرعى حق كل أخ مسلم في الشرق أو الغرب، من العرب أو العجم، من البيض أو السود. وإذا أبطال المملكة العربية السعودية ممثلة في حكامها وشعبها على المسلمين في العالم محل تقدير ومحل إجلال من المنصفين. وقد تقدم في كلمة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أننا نهتم بجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، والوطنيون يعظمون الأرض لذاتها، ونحن إنما نعظمها إذا صارت بلد الإسلام. أما إن كانت بلد الكفر فالهجرة منها واجبة على المسلمين إلى بلاد المسلمين إلا لمن قدر على إظهار دينه. هذا هو الفرق الجوهري بيننا وبينهم. فالحمد لله الذي جعلنا نقول بخير الدين والدنيا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلادنا من كيد الكائدين وتربص المعتدين، وأن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء على هذه الرعاية الكريمة لهذا الوطن العزيز مهتم الوحي ومنطلق الدعوة الإسلامية وحاضر الحرمين الشريفين، وأن يبصر شبابنا وشاباتنا بمكائد أعدائهم وحبائل حساسهم، وأن يهدينا جميعا سبل السلام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وختاما نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم، ونسأل الله أن تكون في موازين حسناته. وبما أنه بقي في الشريط متسع يسرنا إكماله بهذه المادة.
خطبة للشيخ عبد السلام العبد الكريم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله عز وجل حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، الأمن مطلب لجميع الناس، فالحفاظ عليه فرض على كل فرد بحسب موقعه، فأمة لا تتكاتف في زرع الأمن ودفع الفتن، أمة خاسرة لا عقل لها ولا دين، أضاعت مصالح دينها ودنياها. والأمن أمنان، أمن الأجسام وأمن العقول، وإليهما أشار المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله: لعن الله من آوى محدثا، رواه مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال العلماء: المحدث من جنى على غيره جناية، وإيواؤه حمايته من التعرض له، ويكون في ذلك الجاني على الإسلام بإحداث بدعة إذا حماه عن التعرض له والأخذ على يده لدفع عاديته. فالإسلام يوجه المسلم ليكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، يوجهه إلى أن يكون مع ولاة المسلمين الذين يلاحقون المحدثين، فالتبليغ عنهم أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والتستر عليهم أو الرضا عنهم كبيرة من كبائر الذنوب. لقد أدرك علماء الإسلام خطورة أهل البدع والأهواء على دين الناس وأمنهم، إذ هم يفسدون العقائد ويحدثون الأفكار المنحرفة ويجتمعون على السيف. فكان العلماء لهم بالمرصاد. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع: باب ذكر ما يجب على الحفاظ من بيان أحوال الكذابين والنكير عليهم وإنهاء أمرهم إلى السلاطين. أيها المسلمون، ما وقع في الرياض من تفجيرات مؤلمة هو إفساد في الأرض وإهلاك للحرث والنسل وسفك كل الدم الحرام واعتداء على الأموال المحترمة وترويع للآمنين وخروج على جماعة المسلمين وإمامهم. فما الذي حمل على ذلك العمل النشين؟ لا ريب أنه الفكر المنحرف والأهواء الزائرة. فكل هذه الجرائم ترتكب باسم الدين. فصدق والله الإمام الأوزاعي عندما قال إبليس لأوليائه: من أي شيء تأتون بني آدم؟ قالوا: من كل شيء. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ فقالوا: هيهات ذاك شيء قل بالتوحيد. قال: لأبثن فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه. قال: فبث فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يستغفرون. هذه الأهواء التي جرت الشباب المغرر بهم إلى ما ترون أسبابها متعددة، ولكني أرجعها إلى أمرين: الأول الخلل في التلقي، والثاني التفريط في حماية عقول الشباب والشابات. فالتلقي يجب أن يكون عن العلماء لأنهم العدول الأبناء على الشريعة، ولهذا أمر الله تعالى بالرجوع إليهم في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقوله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالخوارج تركوا علماء الصحابة كعلي بن أبي طالب وابن عباس فظنوا ضلالا كبيرا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. ومصداق ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصابع. فقضية التلقي قضية مهمة حسبها شرع الله سبحانه وتعالى، فمن تلقى العلم عن غير أهله فهو ضال ولا تبرأ ذمته كأخذه العلم عن مهندس أو مقاول أو طبيب أو صيدلاني أو نحو ذلك. أما الأمر الآخر فهو التفريط في حماية عقول الشباب، فتلك مسؤولية الجميع، ولا ريب أن هذا التفريط موجود. وإن من أعظم الحماية والصيانة لعقول شبابنا أن يستوطنها أهل الأهواء أمران: الأول تحذير شبابنا من السريات في أمورهم، فالسريات منهي عنها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن ابن عمر أن رجلا قال لرسول الله: أوصني. فقال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت، واعتمر، واصنع، وأطع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر. فالنهي عن السر واضح في شريعة الإسلام منذ أن أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصدع بالدين في قوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ألا أن يعلم الشباب جميعا أن أي اجتماع سري فهو مما يولد الضلال والانحراف. يقول الإمام الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. هذا كلام أحد سلفنا. قد سبق التربويين وغيرهم في تقعيد هذه القاعدة الشرعية التي هي كفيلة بحفظ الشباب وقيادتهم بأمر الله عز وجل. أما الأمر الآخر فالتحزب المذموم يجب أن يحذر الشباب منه، فالأحزاب حزب الله عز وجل وحزب الشيطان، لا شيء غير ذلك. فحزب الله عز وجل. الأمر الآخر التحزب المذموم، فكل تحزب لغير جماعة المسلمين وإمامهم هو خروج عن سبيل المؤمنين وركون إلى الشيطان الرجيم، أعاذنا الله عز وجل وإياكم منه. يقول الحسن البصري رحمه الله: خرج علينا عثمان يوما يخطبنا فقطعوا عليه كلامه فتراموا بالبطحاء حتى جعلتنا أبصر أذين السماء. قال: وسمعنا صوتا من بعض حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزل، وتلت إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ليس منهم في شيء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.